بفرح شديد أحييكم وأرحب بكم أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من برنامج كنوز الحكمة، هذا البرنامج الذي يضع بين يديك كلمة الله الإنجيل المقدس، وبنعمة الله يكشف لأسماعنا معانيها وأبعادها، عساها تجد استجابة إرادية وتلقى تغييرا نحو الأفضل من جانبنا. كنا نتأمل في الحلقة السابقة في الفصل 12 من إنجيل مرقس، ورأينا المسيح في نقاش مع الكتبة والفريسيين والصدقيين. طيلة 3 سنين كانت الحرب مع هذه الجماعات لا تتعدى الكلام، وفي كل هذا بقي يسوع منتصرا عليهم، ولم يستطيعوا أن يجدوا مأخذا عليه يستخدمونه لإثارة الشعب ضده. استخدم الرب مثل الكرمة معهم ليبين لهم أنهم رفضوه ويعدون العدة لقتله. قلنا إن الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. كان المسيح حجر عثرة لرؤساء الدين لأنهم لم يؤمنوا به، لكن الكثيرين قبلوه وصار لهم رأس الزاوية. ثم جاءه الهيروديسيون بسؤال حول دفع الجزية لقيصر. ظنوا أنهم سيوقعونه في مصيدتهم، ولكنهم تعجبوا من جوابه. قلنا إنه على المؤمن أن يدفع الضرائب هنا على الأرض، وفي نفس الوقت أن يجمع له كنزا أبديا في السماء. ثم أتى الصدوقيون الذين لم يعرفوا الكتب ولم يعرفوا قوة الله بمثال سخيف أفحمهم الرب بجوابه. بعد ذلك جاءه واحد من الكتبة يسأل عن الوصية العظمى في الناموس، فقال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هل تحفظ هذه الوصية يا أخي؟ أخيرا رأينا أرملة تضع كل معيشتها في صندوق العطايا، فثمنها الرب أكثر من أي عطية لأي غني، لأنه رأى أنها لم تحتفظ بشيء لنفسها. كانت أرملة وأكثر الجميع حاجة لحجز القليل الذي لها، ولكنها لم تفعل ذلك. كان ما معها قليل، لكنها أعطته كله. ترى مستمعي، هل الكتاب المقدس كتاب نبوات؟ وهل أورد المسيح نبوات محددة عن مستقبل العالم من بعده؟ الجواب على هذين السؤالين هو نعم، والتفاصيل ستتبع في حلقة الليلة من برنامج كنوز الحكمة الذي يشرفني أن أكون مقدمه، لذا أطمع في رفقتكم لي مستمعي الكرام. كثيرون اقتنوا الكتاب المقدس، وكثيرون يقتنونه اليوم بحثا عن حل لألغاز العالم الحاضر وسعيا وراء كشف المستقبل. فمن جهة واضحة الكتاب المقدس مليء بالنبوات عن مصير العالم، ولكن في نفس الوقت فإن القصد الأول والأهم من كل ما جاء فيه ليس أن نعرف مصير العالم، بل مصير نفوسنا نحن. وفي هذا يبين الإنجيل أن الخلاص متوفر والنعيم مضمون لكل من يؤمن بالمسيح ويقبله فاديا وربا، بينما ينتظر الرافضين هلاك أكيد. وبالتالي ما فائدة معرفة المستقبل؟ مستقبل العالم المحيط إن كان الفرد الواحد يهمل مصير نفسه الخالدة؟ سؤال هام للتفكير. أنتقل إذن إلى الأصحاح 13، حيث لا نجد الكثير من المعجزات، لكننا نجد نشاطا ملحوظا من الناحية المستقبلية، الحديث عن فترة الضيقة العظيمة ومجيء المسيح الثاني. وحديث جبل الزيتون الذي نجده هنا يتوازى مع المذكور في إنجيل متى، ولكنه مختصر، وهذا أسلوب مرقس، الاختصار ما عدا بعض الحالات. نستهل درسنا بقراءة الأعداد 4 من الفصل 13 من مرقس.
وفيما هو خارج من الهيكل قال له واحد من تلاميذه: يا معلم انظر، ما هذه الحجارة وهذه الأبنية؟ فأجاب يسوع وقال له: أتنظر هذه الأبنية العظيمة؟ لا يترك حجر على حجر لا ينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تجاه الهيكل سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس على انفراد: قل لنا، متى يكون هذا؟ وما هي العلامة عندما يتم جميع هذا؟
كان التلاميذ في حيرة من أمرهم بسبب أبنية الهيكل الشاهقة، فأرادوا أن يراها المسيح جيدا. لا يترك حجر على حجر لا ينقض. المسيح يعلمنا درسا رائعا هنا، فما نرى من المباني هو الحجر والقوة والثبات، ولكنها في حقيقة الأمر ستزول كلها في يوم من الأيام. قال بولس: ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية، وأما التي لا ترى فأبدية. هل تعرف الملك نبوخذ نصر في القديم كيف كان يمشي في بابل العظيمة ورأى أمجادها وقال: أليست هذه بابل العظيمة التي صنعتها بنفسي؟ وهل شاهدت مستمعي أطلال بابل اليوم؟ لا يوجد شيء يدعو للتفاخر، زال مجدها كليا. أرجو يا صديقي أن تنظر إلى الأمور الأبدية وليس الزائلة. بالمناسبة مرقس هو الوحيد الذي يذكر لنا أسماء التلاميذ الأربعة الذين طرحوا على يسوع الأسئلة، وتذكر أن هذا فعليا هو إنجيل بطرس الذي كان واحدا من بين هؤلاء الأربعة الذين سألوا يسوع على انفراد. من إنجيلي متى ولوقا نستجمع الأسئلة الثلاثة التي طرحها التلاميذ على يسوع: متى يتم هذا؟ وما هي علامة مجيئك؟ وما هي علامة انقضاء الدهر؟ نواصل قراءتنا من العدد الخامس وحتى الثامن عشر.
فأجابهم يسوع وابتدأ يقول: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين إني أنا هو، ويضلون كثيرين. فإذا سمعتم بحروب وبأخبار حروب فلا ترتاعوا، لأنها لابد أن تكون، ولكن ليس المنتهى بعد. لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل في أماكن، وتكون مجاعات واضطرابات. هذه مبتدأ الأوجاع، فانظروا إلى نفوسكم، لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس، وتجلدون في مجامع، وتوقفون أمام ولاة وملوك من أجلي شهادة لهم. وينبغي أن يكرز أولا بالإنجيل في جميع الأمم، فمتى ساقوكم ليسلموكم فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون ولا تهتموا، بل مهما أعطيتم في تلك الساعة فبذلك تكلموا، لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس. وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ولده، ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا ينبغي، ليفهم القارئ، فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل إلى البيت ولا يدخل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى الوراء ليأخذ ثوبه. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء.
هنا التحذير ضد الأنبياء الكذبة، وما أكثرهم في يومنا هذا، الذين يحرفون تعليم الكتاب المقدس ويقودون الناس نحو الضلال. يقول يوحنا في رسالته: أيها الأولاد، هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، قد صار الآن الضاد للمسيح كثيرون. من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة. معظم هذه النبوات قد تحقق في القرن الميلادي الأول، فقد ظهر مسحاء كذبة. ثم نقرأ في سفر أعمال الرسل كيف واجه أتباع المسيح ضيقات كثيرة واضطهادات، فتشتتت الكنيسة. ثم جاء الوقت حين حاصر الجيش الروماني بقيادة تيتوس مدينة القدس، فوقع الكثيرون بحد السيف، وعانت المدينة من المجاعة الرهيبة، وأخيرا سقطت بين يديه فأحرقها بالنار، ولم يبق فيها حجر على حجر. على أن الحروب والزلازل والمجاعات أخبار نكاد نسمعها في كل يوم، ليس بالضرورة لأنها زادت عما كانت عليه قبلا، بل لأن تقدم الاتصالات السلكية واللاسلكية والصورية جعل هذه الأخبار في متناول الجميع. وهي تتكرر بكثافة شديدة حتى أكاد أقول إن الإنسان اعتاد عليها. كانت مناظر المجاعة في إفريقيا وفي الحبشة بشكل خاص تثير الشفقة في النفس وتحمل الدموع إلى العينين. أخشى أن يكون وصل الحال بنا حتى لم نعد نتأثر منها. وكذلك أخبار الحروب، عشرات الألوف لا بل مئات الألوف يموتون في الحروب سنويا، ولكن لم نعد نتأثر طالما أنها بعيدة عنا شخصيا وجغرافيا. يشعر الإنسان اليوم بتقدمه ورقيه وبأنه صنع عالما رائعا، ولكنه يكتشف أن التلوث يزداد على الأرض وسيجعلها في يوم من الأيام غير مأهولة، وإذا استمر الانفجار السكاني على حاله فسيموت الناس من الجوع. لقد خلق العلم والتطور مشاكل لا يمكن له ولأي قوة أخرى أن تحلها. قال برنارد شو: العلم الذي وضعت فيه إيماني قد فشل، فما عدتم ترون فيه إلا ملحدا قد فقد إيمانه. يا للمأساة، هذه هي مميزات عصرنا الحالي. وينبغي أن يكرز أولا بالإنجيل في جميع الأمم. يعتقد واضع الدراسات أن هذا لا يشير إلى الكنيسة، بل هو إنجيل الملكوت الذي سينادى به معلنا أن مجيء الرب قريب. بالطبع ليس لدينا إنجيلان، فالرسالة واحدة، وهي أن يسوع مات من أجل الخطايا، ولكن إنجيل الملكوت سيركز على حقيقة مجيء المسيح، وهذا سيكون بعد الضيقة العظيمة. فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا ينبغي ليفهم القارئ؟ هذه بداية الضيقة العظيمة. في السنين الثلاث والنصف الأولى سيكون هناك سلام مزيف يحله الوحش أو ضد المسيح، وفي منتصف الضيقة العظيمة ستظهر رجسة الخراب، ويقول مرقس عن مكانها حيث لا ينبغي لأنه يخاطب الرومان، ولكن لو قرأنا في متى لقال في القسم من الهيكل الذي يسمى القدس. نقرأ الآن الفقرة الأخيرة من الأصحاح 13 من إنجيل مرقس:
وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق، فالشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه، ونجوم السماء تتساقط، والقوات التي في السماوات تتزعزع، وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد، فيرسل حينئذ ملائكته ويجمع مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء الأرض إلى أقصاء السماء. فمن شجرة التين تعلموا المثل: متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقا تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان، ولكن كلامي لا يزول. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. انظروا، اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. كأنما إنسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله وأوصى البواب أن يسهر. سهروا إذن لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت، أمساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباحا، لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما. وما أقوله لكم أقوله للجميع، اسهروا.
هذا سحاب المجد، وأنا أظن أن هذه هي علامة ابن الإنسان، كما كانت تظهر الشكينة في خيمة الاجتماع عندما يتراءى الرب. هنا الحديث ليس عن اختطاف الكنيسة الذي فيه الرب نفسه ينزل ليأخذنا. كيف قال المسيح لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، أو حتى يتحقق كل ما وعد به؟ الجواب هو أن المسيح كان ينظر من بعد قمتين اثنتين. القمة الأولى تحققت فعلا في خراب مدينة القدس سنة 70 ميلادية، والقمة الثانية تنتظر أن تتحقق، ولكن من على بعد تبدو القمتان متقاربتين وكأنهما قمة واحدة. ثم إن كلمة جيل في هذه الآية قد تفسر تفسيرا آخر للدلالة على الشعب الذي كان يسكن المدينة، على عرقه ونوعه، وليس على السكان بأسمائهم. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء، ولا الابن إلا الآب. الابن لا يعلم أيضا، ولكن أليس المسيح هو الله؟ فكيف لا يعلم؟ تذكر أن مرقس يقدم يسوع كعبد، ويسوع كعبد في بشريته لا يعلم، أما كإله فهو يعلم كل شيء. انظروا، اسهروا وصلوا، لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. موقف المؤمن من الأحداث المستقبلية هو التالي: الانتظار والصلاة. ثم يختم الرب حديث جبل الزيتون بمثل العبد الذي سهر بانتظار سيده المسافر. هذا يتوافق مع إنجيل مرقس الذي يتكلم عن ربنا يسوع كالخادم العظيم. وانتهت خدمته على الأرض وذهب إلى مكان بعيد آخذا مكان السيد في الأعالي. لذلك أعطى سلطانا لعبيده ولكل رجل عمله المناسب، محرضا على السهر. وفعليا كان هو الخادم الساهر الذي يؤدي عمله المعطى له من الآب بطريقة كاملة مرضية أمامه، وهو يريد أن يحفظ عبيده في روح الخدمة والسهر حتى مجيئه ظاهرا بالقوة والمجد، لكي يكافئ كل واحد على خدمته. هناك مسؤولية على شعب الرب في ضوء الحقيقة أن يسوع سيطلب حسابا لدى عودته. فبالإضافة إلى الانتظار والصلاة، علينا أن نعمل، علينا أن ننتظر الرجاء المبارك ومجيء مخلصنا يسوع المسيح. صديقي المستمع، في الأصحاح الذي درسناه تبينت لنا أحداث مستقبلية وقعت على التلاميذ في القرن الأول، وأحداث ستتم في وقت ما في المستقبل، وفي كلتا الحالتين هما ضيق. إن الإيمان بالمسيح ليس ملجأ من الآلام الجسدية والضيقات، إنما الإيمان بالمسيح هو سبب وأصل الرجاء الذي يدفئ قلب المؤمن وسط هذه الظروف. لا تجزعوا، قال المسيح، ولا تهتموا، بل بصبركم اقتنوا أنفسكم. وهي نفس الرسالة التي يوجهها لنا اليوم ونحن محاطون بالأوبئة والآلام على اختلافها. أخيرا أقول إن الآلام التي قد تحدث في محيطنا القريب جغرافيا شيء، ولكن الآلام التي تصيب الجسد والنفس شيء آخر. توجد حروب ومخاوف خارجية كثيرة، لكن على الأقل لنتسلح بسلام القلب من الداخل، ليكن لنا ثقة بالله ونثبت قلوبنا فيه وعليه. لكن الويل، كل الويل، للذين يعيشون حربين معا، حربا خارجية وحربا داخلية. ويل للذين لم يعرفوا طريق المصالحة مع الله وهم في حال عداوة معه، وهم يعيشون ظروف الحرب الداخلية كذلك. مستمعي، لا بل أخي، أدعوك في هذا اليوم أن تتصالح مع الله. إن السلام الذي نناله من هذا العالم، الرجاء الذي نبنيه عليه، قابل للكسر بسهولة. ابني سلامك على إيمانك بالمسيح الفادي. هو لا يعلم المستقبل فقط، إنما يضمنه لك كذلك. وإن سمح لك أن تجتاز النار أو الضيق، وقد يفعل، فسيكون معك فيها، وهذا هو وعده لك في هذا اليوم. وأنت أيها المؤمن، المسيح قادم، وينبغي أن نعيش على رجاء عودته جسديا إلى الأرض. هل تنتظر الرب كل يوم؟ هل تسهر وتصلي في انتظاره، لأن الليل قد تناهى وتقارب النهار؟ هل تعمل بكل أمانة وجد ونشاط في حقل الرب بانتظار السيد؟ هذا هو رجاؤنا أخي الكريم، أن نلاقيه في الهواء لنكون معه كل حين. تشجع وانتظر الرب.